الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرا أين يذهب. وفي الروح لغتان: التذكير والتأنيث، وهذا الحديث دليل للتذكير، وفيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلمين ومن وافقهم أن الروح أجسام لطيفة متخلدة في البدن، وتذهب الحياة من الجسد بذهابها، وليس عرضا كما قاله آخرون، ولا دما كما قاله آخرون، وفيه كلام متشعب للمتكلمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الروح، ويسألونك عن الروح قل إنما الروح من أمر الله، ومن أمر الله عز وجل الروح، ومعرفة حقيقتها وتفاصيلها من الأمور الغيبية التي استأثر الله تعالى بها. والذي نعرفه أن الروح إذا فارقت البدن حصلت الوفاة، ولذا أعبر عن هذا كثيرا بقولي: إن الموت ليس فناء، وإنما الموت انتقال من دار إلى دار، وهو للمؤمنين خير وبركة. فهذه الروح تخرج من حبسها وتتبع البصر بادئ بدء، ثم تتلقفها الملائكة. فهذه الروح كما جاء في الحديث تدل على أشياء وفوائد، وتدل على أن الروح يصدق فيها التذكير كما في الحديث: أن الروح إذا قبض تبعه البصر. والأشهر التأنيث، وهو المستخدم في جل كلام العرب، وأن الروح تخرج فهي ليست عرضا، والعرض الشيء الذي لا يقوم بذاته، وإنما يحتاج لشيء يقوم فيه، كاللون والرائحة والطعم، فهذه أعراض. هل الروح أعراض؟ يعني بمعنى أن الإنسان يموت والروح تنتهي وتصبح عدما؟ من فرق بين الروح والنفس بأن النفس تتلاشى وتزول عند خروج الروح، قال إن النفس عرض، وأما الروح فلا، فالروح تخرج ويقولها ملك وتحنط بحنوط، يعني حنوط الجنة وحنوط النار، فهي جوهر وليست عرضا. ومن الدلالات التي نقلها ابن حزم في كتابه الفصل بواسطة أبي جعفر السناني الأشعري الحنفي، والحنفية ماتريدية والشافعي الشاعر عن المتأخرين منه، فقالوا عن أبي جعفر هذا كمؤمن فرعون أشعري من ماتريدية حنفي وشعري. زعم أن الأشاعرة في زمنه يقولون إن النبوة عرض، ولما مات النبي صلى الله الله عليه وسلم أصبح في قبره وهو ليس بنبي، لأنه هو عرض وزاد. وهذا كلام خطير تبناه من حد وشان الشريعة به. ولما تأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي جعفر السناني وجماعته فوجدته يقول عبارة أعجبتني غاية، قال: كان يتجوز في الأخبار، ينقل الأخبار تجوز عنها، يتجوز فيه. الشاهد أن الروح ليست عرضا، بمعنى أن الإنسان إذا مات فإن موته لا يلزم منه أن روحه تصبح فناء تعدم، وإنما روحه تبقى. ولذا قال علماؤنا رحمه الله: العذاب والنعيم في الدنيا على الأبدان أصالة وعلى الروح تبعا، وفي البرزخ العذاب والنعيم على الأرواح أصالة وعلى البدن تبعا، وفي الجنة أو النار فتمام العذاب وتمام النعيم في الجنة والنار، لأن العذاب والنعيم يجتمعان على وجه التمام والكمال على الأبدان والأرواح. فالروح جل هذا الحديث، حديث أم سلمة وغيره من الأحاديث، على أن الروح تخرج وأنها جوهر، يعني شيء قائم بذاته. نعم، الأعراض تصبح جواهر لكن في الدار الآخرة، هذه دار برزخ، ففيها شيء من أسرار الدنيا، فيها شاء من أسرار الآخرة. الله يقول عن العصاة والمشركين: يحملون أوزارهم على ظهورهم، الوزر والعمل يصبح يوم القيامة ايش؟ يصبح ايش؟ جوهر. والذي يصنعه مكلف الآن يحمله على ظهره، ما الذي يهمل؟ جوهر وفن. ولا العرب، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيذبح، وينادي الناس: يا أهل الجنة خلدوا بلا موت، يا أهل النار خلدوا بلا موت. إيش يصبح الكبش؟ يصبح إيش؟ يوضح الأعمال تصبح. طبعا نحن نعتقد عقيدة جازمة أن الأعمال توزن، فهي ميزان، والميزان له كفتان يوم القيامة. فالأعمال إيش تصبح يوم القيامة؟ توزن. هذه العبارة جوهر الروح، عبارة متكلمين حتى قبر وتصور المسائل. نحن نقول الكافر يحمل أوزاره، كيف ما ندري؟ الأعمال توزن، كيف لا ندري؟ لكن علماء الكلام حتى يفسروا لنا سهما يقولون: تجعل هذه الأعراض تصبح تحول إلى جواهر، يعني ما في عمل قائم بنفسه، ما في صلاة تأتي، ولا في زكاة يأتي، ولا في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يأتي، ولا في قراءة القرآن تأتي، ولكن هذه الأعمال لا تقوم إلا لأصحابها. فالشيء الذي لا يقوم إلا لصاحبه ماذا يسمى؟ عرضا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قراءة القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. القرآن يشفع، هو القرآن يشفع، فالقرآن مخلوق مع الله، كيف القرآن مخلوق؟ كيف يشفع؟ قراءة القرآن يشفع، العبادة التي تشفع. ليس القرآن يعني أن القرآن مخلوق كما يقول المعتزلة، من أدلة المعتزلة ومن لف لفه وسار طريقه، قالوا القرآن مخلوق بأدلة كثيرة، منها أن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، والحديث صحيح، نعم الحديث صحيح، لكن مراد القرآن والصيام. لما قرن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام دل ذلك على أن القرآن الذي يتعبد الله تعالى بقراءته، يعني ثواب قراءة القرآن والقيامة يجيك على شكل ما نعرف به. ولا نعرف الطريقة. إذا كان هذا في الحق المخلوق وما بالك فيما أخبر الله تعالى عن نفسه الصفات ننفيها ولا نثبتها ونقول لا نعلم كيفيتها؟ نفرغ كيفيتها يعني إذا هذه الدنيا الأشياء اليوم فهذه الأعراض تصبح يوم القيامة جواب ذاك عالم ودار تختلف عن دار الدنيا. دار الدنيا في عندنا في أبداننا روح وهذه الروح لا نعرفها وهي سر من أسرار الله عز وجل فينا ولكنها تخرج كما تخرج القطرة من في الثقاء. روح المؤمن نسأل الله أن تخرج الروح من ذلك. كيف تخرج القطرة من في الثقاء؟ يعني جوهر تشبيه المشبه به التشبيه أنه شبه لنا النبي صلى الله عليه وسلم خروج الروح بالبدن كخروج شيء مرئي شيء مشاهد. كيف تخرج بكل سهولة القطرة من في الثقاء؟ فهكذا تخرج الروح من بدن الإنسان. فالأرواح ليست أعراض تفنى وإنما هي جواهر تبقى تعذب وتنعم بعد الوفاة. والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى قولها ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة إلى آخره فيه استحباب الدعاء للميت عند موته ولأهله وذريته بأمور الآخرة والدنيا.
وهذا يسلم إخبار للصلاح حتى يقع الدعاء للميت. وهذا الدعاء خير للميت ولذريته ولأهله ولمحبيه. فأمر الله قد وقع فإذا وقع أمر لله لا يرد فلا نستطيع إلا الدعاء. إذا وقع شيء مكروه لا نقدر على رده فليس لنا إلا الدعاء. أما إذا قدرنا على رد شيء نكرهه فإن نصنع الذي نستطيع وندعو. يعني الدعاء في الحالتين موجود لكن الدعاء الخالص الأمر الميت الموت كتبه الله على الناس فماذا تصنع؟ ما يبقى للدعاء. فتن جاءت تأخذ الأخضر واليابس يجود ومأجود لما يأتون عيسى عليه السلام يقول والله يمهي إليه أن ثور عبادي إلى الطور اجمع عبادي في جبل الطور فيدعون على يجوزهم. فالموت إذا وقع ما في إلا الدعاء فيسمى ندعو بخير. نعم.
قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم واخلفه في عقبه في الغابرين أي الباقين كقوله تعالى إن امرأته كانت من الغابرين.
فإذا تدعو للميت بل نفسه الله تعالى في ذريته خيرا. وقالوا في المثل الذي الشائع الدارج في ألسنة عوام ببلادنا من خلف ما مات. فمن باب البر بالأب أن يكثر الإنسان فعل الخير وأن يثبت عليه وأن يتقدم فيه. ومن باب بر الأب الفاجر والعاصي أن يتوب ويتوب إلى الله عز وجل إذا كان يحب أباه حبا حقيقيا. ومن لطائف العلماء في بيان هذه الليلة وغدا قالوا من باب بر الوالد أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف إن أكثرت من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا فيه بر لأبيك. قال لأن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد وكل ملكا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلان من فلان يسلم عليك. فذكر أبيك على مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم من برك لأبيك أن تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الجمعة ويوم الجمعة. نعم. فتدعو أن يخلف في الغابرين أعماله وبركته وخدمته لدين الله عز وجل وللخير الذي يقوم به. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه. قوله صلى الله عليه وسلم: شخص بصره بفتح الخاء.
قبل أن نبدأ في باب شخوص بصر الميت، نحن وقفنا عند رواية عبيد الله بن الحسن العنبر من خالد الحذاء بهذا الإسناد نحوه، وقلنا أننا لم نقف عليها، وبعض الإخوة جزاه الله خيرا أرسل رسالة أنها في العلل الدارقطني، ثم تابعت البحث فوجدت الحديث مذكور بصدد رواية الحديث من مسند أم سلمة أم عن قبيصة بن زهير، فبعضهم توهما جعل قبيصة التابعي صحابيا وأورد الحديث، فالعلماء حتى يثبتوا أن الحديث ليس عن قبيصة مرسلا وإنما هو عن قبيصة عن أم سلمة مرفوعا موصولا أكثر من الطرق المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأول من ذكر هذا هو القاسم البغوي في معجم الصحابة برقم 879، وهو قد خصه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعجيب أنه في الجزء الثاني صفحة 343 جعل قبيصة صحابيا، ثم قال: ويقال له رؤيا وولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى أبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد أخرجت له في الزاء، أي عند زؤيد والد هذا. ثم ساق الحديث عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة، فكان الحديث عنده من طريق الثوري عن خالد بن مهران موقوفا أو من مسند قبيصة. ثم بعده قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا مسنى بن معاذ، حدثنا معاذ عن عبيد الله بن الحسن القاضي عن خالد أي الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة عن أم سلمة أن النبي أغمض أبا سلمة، فذكر عبيد الله ولم يسوق اللفظ، فقط ذكر أنه من قال قبيصة ولم يذكر أم سلمة أخطأ، وطول في هذا الدارقطني في العلل من سؤال رقم 3953 في الجزء الثالث في طبعة الريان صفحة 207 فما بعدها، فذكر من ضمن ما ذكر في الرفع مثنى بن معاذ عن أبيه عن عبيد الله بن الحسن عن خالد الحذاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة ودعا له، لم يسمع دعوات يذكرهن عبيد الله عن خالد إلا واحدة، وزعم أن خالدا شبهها، الصواب نسيها، وذكر اثنتين منها: اللهم ارفع درجته في المهديين وأخلف في تركته في الغابر، ووجدته كذلك في المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم برقم 2060. وهذه المواطن ما أفادتنا في بيان الذي نبحث عنه. نعم جاءت مفروضة كمسلم، بل رأينا أن ما ساقه مسلم في صحيحه من طريق عبيد الله بن الحسن عن خالد الحذاء هو أوسع مما ذكره الثلاثة السابقون، فبقي الإشكال قائما، بقي الإشكال قائما، وبقي الحالة ما ستفني معرفتي ما أبهم في رواية عبيد الله بن الحسن، والجائزة ما زالت موجودة وقائمة لمن يظهر ب الشيء المبهم في متن الحديث. نأتي الآن الباب الذي بعده، نأتي لشرح كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى للباب الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: شخص بصره بفتح الخاء، أي ارتفع ولم يرتد. قوله صلى الله عليه وسلم: يتبع بصره نفسه، المراد بالنفس هنا الروح. قال القاضي: وفيه أن الموت ليس بإثنان وإعدام، وإنما هو انتقال وتغير حال وإعدام الجسد دون الروح إلا ما استثني من عجب الذنب، قال وفيه حجة لمن يقول الروح والنفس بمعنى.
وجدت كلاما لإمام الخميس الجويني الذي هو الإمام عند الشافعية في مذهبهم، ومن قرأ نهاية المطلب شرح مختصر مدني يحصل على علم غزير وعلى تفصيل دليل وعلى تقوية ملكة في الفقه قل أن يحصل أمره. فإمام الحرمين يقول تعبت ونبحث عن الروح وكتبت أكثر من 3000 صفحة والنتيجة ما أعرف شيء، ما أعرف شيء. فالروح مهما الناس بحثوا لم يجدوا. فالنفس والروح زيان زيان، الخلاف لا تترتب عليه ثمرة، والخلاف الذي لا يترتب عليه ثمرة لا يجوز أن يقع فيه مفاصلة ومفارقة ومناجدة بين الناس. السلف الصالح ما اختلفوا المسائل التي ربما لا يستطيع العقل أن يحيط بها فليس لهم أن يسألوا إلا عن الثمرة المترتبة عليها. لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج بأربعين يوما، قالوا يومك سنة ويومك شهر ويومك أسبوع وسنة ويومك يوم. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الحديث أناسا مثلنا لقالوا كيف يوم سنة؟ وابتعد الآن بدأ الكلام بالفلسفة دوران الشمس والكلام كيف يوم سنة؟ فيسألون ويختلفون في المسائل التي لا يترتب عليها منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا بهذا الحديث عن ماذا سألوا؟ قالوا كيف نصلي؟ تسليم حاصل. وكان السؤال عن الشيء عن الثمرة المترتب عليها عمل. ولذا الشريعة جاءت لسد حاجات الناس من ناحية عملية وليست الشريعة فلسفة. فالشيء الذي لا يترتب عليه عمل فالشريعة لو أن الشريعة ما فصلت فيه ما اقتقص شيء من حق الله. المطلوب منا أن نزكي أنفسنا وأن نقبل على عبادة ربنا وأن نستعد لذلك اليوم الذي لا بد منه، أن تخرج أرواحنا من أوجاننا. ويكفينا هذا، يكفي هذا الشيء الصعيب. وأما الشقي فيترك العمل، يترك ما لا أراد الله منه وينشغل بما لا أراد الله به. فالسعيد من استعد لمن أراد الله منه، والشقي من اشتغل بما لا أراد الله به. ولذا الذي أراده منا بينه وفصل، والذي أراده بنا أخفاه عن الملائكة وعن الأنبياء. الملك يأخذ أول وأول، يأخذ الدور المفروض وجود القدر ما يخص الناس. فالسعيد من شغل بما لا أراد الله منه، والشقي من انشغل لماذا أراد الله به. وفي هذه الكليمة القليلة الكلمات لكنها كثيرة البركات إن شاء الله غني عن ذاك التفصيل المذكور في كتب المتكلمين والفلاسفة عنه. فلست بحاجة أن أحفظها ولا أن أتعرض لها ولا أن أذكرها. هذه الكلمات اليسيرات مباركات إن شاء الله تغني عن أن نخوض الآن في كلام الفلاسفة والمتكلمين في الروح وما يروح وطبيعة الروح وما شابه. طيب نأتي الآن إلى باب جديد.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب البكاء على الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة. قال ابن نمير حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن عبيد بن عمير قال قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ مرتين، فكففت عن البكاء فلم أبكي.
هذا الحديث من انفرادات الإمام مسلم، وكما ترون له تعلق بحديث أم سلمة ما سبق في الباب الماضي والباب الذي قبله. وكان بودي أن تسرد طرق حديث أم سلمة بتمامها وكمالها، وأن يبوب عليها باب واحد، وينكر في الفوائد في الأحاديث كلها وفروضها بالعطف. كان يذكر الحديث السابق ويقال والبكاء والحزن، تجمع الطرق ولا يفصل بين طرق حديث واحد من منهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، أن يسوقه على إثر بعضه بعضا. ولذا نزل في شرط الصحة درجة. فصنيع مسلم العملي هو أقوى دليل على أن الحديث يتقوى بتعدد الطرق. هذا الطريق أيضا لحديث أم سلمة، أخرجه من طريق عبيد بن عمير بن قتادة أبو عاصم الليثي المكي، كان قاضيا في مكة، وهو مجمع على ثقته، ورواه عنه أبو نجيح المكي أيضا اسمه يسار، وهو مشهور بكنيته. ثم رواه عن نجيح عن أبي نجيح ولد عبد الله، فابن أبي نجيح اسمه عبد الله وهو مكي، وسفيان بن عيينة مكي. فجل الرواة من مكة المشرفة. رواه مسلم عن ثلاثة من مشايخه: الشيخ الشهير الإمام الكبير الكوفي أبي بكر بن شيبة الذي يقدمه ويشد يده به مسلم، روى له في صحيحه 1540 رواية. ثم محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، ثم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوي الإمام الكبير، فكلهم عن ابن عيينة قال ابن نمير، فساق لفظ الأوسط من الشيوخ، ذكر ثلاثة وابن نمير بين اثنين. وقلنا مسلم إذا ساق ولم يبين فالأصل أن يسوق لفظ الأول، بخلاف لداود إذا جمع وساق فإنه يسوق لفظ الآخر. وابن نمير ما قال سفيان، وإنما قال ابن عيينة، ثلاثة قالوا سفيان وابن نمير قال ابن عيينة، وهذا دلنا على أن المراد بسفيان هو سفيان ابن عيينة، وهو الذي يروي عن ابن أبي نجيح. قالت أم سلمة: لما مات أبو سلمة، مات زوجها، وكانوا قد هاجروا مرتين، هاجروا إلى الحبشة، ثم هاجروا من مكة إلى المدينة، قلت في نفسي، أو قلت لصويحباتي أو لأهل بيتي أو لخواصي: غريب إيش إعرابها؟ لو أردنا أن نعرب غريب ماذا نقول؟ خبر بمبتدأ محذوف. إيش المحذوف المبتدأ؟ هو، يعني أبو سلمة غريب فخمة الموت، وما مات بين أهله، تهان الخطب ولتوزعت المصيبة، فهان فمات في غربة ويكاد ألا يصاب به إلا أنا، لأنه ليس بين أهلي. إذا من كلام بعض الظرفاء في محاسن تعدد الزوجات قال من كان له أكثر من زوجة فمات فتتوزع المصيبة فلا تحصر المصيبة في واحدة خلف هذا محاسن التعدد. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها غريب خبر أبو سلمة مات رضي الله تعالى عنه وهو غريب عناني لأبكينه بكاء يتحدث عنه. بلاغة لام جواب القسم في شيء محذوف والمحذوف القسم والله لا أتحدث إلى آخره. لأبكينه هذا تلون في نكتة دقيقة في مثلا من حلف على حرام ثم عدل عنه هل يكفر عن يمينه؟ النبي هنا ما أمرها بالتكفير. فهذا دليل للقائلين من الفقهاء بأن من حلف على حرام يأثم ويتوب إلى الله ويستغفر وليس عليه كفارة. والمسألة فيها خلاف إذ تزدحمها الأدلة. وأنا لا أبحث عن المسألة لكن أنا أشير بإخوان الطلبة حتى يرسلوا التأمل والتدبر في الحديث وحتى يدققوا في طرق الاستنباط المعروفة عند العلماء. قال لأبكينه لا جواب قسم سبقها قسم تقديره والله. كأن قولها غريب وفي أرض غربة لأبكينه كأن بكاءها معلل بأنها ستصنع ذلك لأنه لا يوجد غيرها والمصيبة كانت فيها فالناس ينظرون إليه وهو كبير وشأنه خطير عند أم سلمة ولا كانت تظن أنه يوجد في الرجال من هو أحسن أو أحسن مقياس لحسن خلق الزوج مع زوجته. الزوجة تقتنع بإرادتها وتمتلئ نفسها أنه لا يوجد أحسن من فلان. إذا تقول هكذا أحمد الله أنت زوج سعيد. يعني إذا أنت شعرت أنه زوجتك ما يعني تقول لو مهما لو أي إنسان تزوجني فلن أكون أسعد منك وأنا عنده. ولذا بلا شك سلمة قالت هذا كما سبق في الباب. فلو أنها تركته فالعرب من خلال ما توارثوا عن الأبناء عن الآباء إذا الإنسان ما أبو ما أحد ترث له وما قامت تلك التقليعات التي كانت معروفة في الجاهلية فهذا لا شأن له شأن عظيم تزدحم معاني في النفس. السعيد عند هذا الازدحام يخلص نفسه من المألوف ويبقى مع المشروع. يخلص نفسه من ايش؟ من المألوف ويبقى مع المشروع. وهذا كثير وسبب كثير من ضلال الناس. يعني واحد غني جدا واخوه غني جدا تزوجوا اختين واحد متقي واخر فاجر. الفاجر مثل ما هم شمال هو وجههم وعلى بلاد اوروبا والى اخره. فيصير عندها الان دوافع نفسيه ان تطلب ما تسمى يعني ما يصنع لاختها والاخوان سيان في المال. الدوافع النفسيه المعاصي كثيره والمالوف كثير والمالوف يختلف من صوره لصوره ومن بيئه لبيئه ومن وقت لوقت ومن مكان لمكان. فهذا الامر حصل عند ام سلمة في الآن مألوف من العرب عندهم إنسان عظيم لما يموت يعني يكون عليه ويستأجرون نساء يتفنن في العبرات وفي إثارة الشجنات وفي إسكاب العبرات وفي يعني التسوير الساكن وإثارة الكالم وإشغال الناس بتلك الطنطنات التي تدل على أن هذا مات. فالناس قد فقدوا شيئا كبيرا وكاد دنياهم أن تزول، فكأن المعروف قد توقف وإطعام الجائع قد ذهب وهكذا. فالآن هي تريد، تزاحمت عليها أشياء فأرادت تأثرا بالمألوف الذي ألفته، وبالمعروف بين النساء في ذلك الزمان أرادت أن تصنع ما يصنع الناس، حتى قالت: فكنت قد تهيأت للبكاء عليه. شوف البكاء في تهيئه، لأن البكاء إيش؟ مصنوع. الحزن قائم في النفس. شرع الله جاء ما يوافق النفس والفطرة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكلف. يعني لو واحد مثلا انسان حزن، لكن الحزن ما يعني عنده ما يستحق العبرات، او ان طبعه فيه جمود، فنتكلف ليس بجمود، ان يتكلف ليس بجمود. لكن لو انه ترك سجيته وارخى امره فسالت العبرات من عينيه، فهل يعاب الرجل وهو الرجل؟ هل يعاب بان يبكي؟ جاء الشرع بوصف، نهى عن الكلفه وعن التكلف، وقرر احكاما توافق طبيعه النفس. لذا لما افترقت العلوم واصبحت هنالك علوم تخص الانسان كعلم النفس وعلم الاجتماع، وبعدت عن الشر ابتعدت القوه وزادت الفجوه وبعدت الشقه في تخليص ما يسعد الانسان مما لا يسعده. أصبح الإلحاد علما، وأصبحت المعاصي وتزويج المثل وما يعني يخالف الفطرة أصبح له يعني فلسفات ومصوغات. بئس هذا العلم، بئس هذا العلم، ما أجمل شرعنا. وأنا أدعو أصحاب العلوم الإنسانية أن يوظفوا علومهم في خدمة دين الله عز وجل، فالبشرية فقدت خيرا كثيرا لما ابتعدت عن دين الله، وهذا الخير في الأمور المادية والمعنوية. الربا لابد أن يقع الدمار في الأمة في يوم الأيام إذا بقي التوخم على هذا الحال. ولعل لهذا النكتة اليسيرة التي تسمعونها الآن هو المحرك والباعث على كل ما يجري في المنطقة من قلاقل وفتن وحروب وتصنيع أسلحة وبيع أسلحة وما شابه، وجود حركات تسوير أشياء لعلها خوف من الثمرة التي لابد أن تجنيها البشرية من خلال نظام الربا. صباح العافية. ما أنا أجمع فنحن الله عليك، وعشنا في عصر فيه ربا، ونسأل الله عز وجل ألا يقوى أرواحنا حتى نرى عز ديننا، حتى نرى عز ديننا، وحتى نرى تلك الثمرة الطيبة الهادئة التي ينعم بها المؤمن والكافر على سواء إن امتثل الناس أمر الله. تقول: لأبكينه بكاء يتحدث عنه. ما قال من يتحدث عنه، فيصل الخبر لكل الناس ويتحدث عنه بصيغة الفعل المبني للمجهول. يعني سأوصل بكائي وصنيعي من أعلم ومن لا أعلم، سأصنع شيئا مهولا. قالت: لأبكينه البكاء، بالتنوين اللي بيقول عنها علماء البلاغة للتفخيم، يتحدث عنه، كذلك يتحدث بصيغة الفعل المبني للمجهول. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، بديت أهيئ نفسي يعني أجمع قواي النفسية وما قد يقوى عليه بدني من مقدمات لصنيع ذلك، أو تجهيز بعض الأدوات من تسويد الوجه، تسخيمه بالسواد، أو لبس بعض الملابس أو ما شابه. قال: إذ هذه الفجنة. فجاءتني امرأة قبلت من الصعيد. بلاش إخوانا وأحبائنا الموجودين معنا من مصر يظنون هذه المرأة صعيدية. خلف صعيد في مصر صلى الله عليه وسلم. لماذا سموها صعيدا؟ منطقة مرتفعة. فكل مرتفع في اللغة يسمى صعيدا. في الأردن صعيد، في المدينة في صعيد، والمراد أقبلت من عوالي المدينة. إذ امرأة في الحديث قال إذ أقبلت امرأة من الصعيد، أقبلت امرأة من عوالي المدينة، من حوالي المدينة، من المناطق المرتفعة فيها. إذ أقبلت امرأة من الصعيد، فكأنها تعرف المرأة وتعرف مكان سكنها، ولكنها لم تتحقق منه، أو لعل مصابها أشغلها عن ذكر من هي المرأة، فكأن شدة حزنها ما بينت لنا وما أفصحت من هذه المرأة. لم أجد تعيينا لهذه المرأة في الروايات ولا في ذاك الكتاب الجيد الذي كتبه أبو ذر أحمد بن إبراهيم ولد فرط بن العجمي المحدث الحلبي المعروف، وهو من أقران حافظ بن حجر، وكان يراسله له كتاب اسمه تنبيه المعلم بمبهمات صحيح. ويسر الله لي والحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة وآلائه الجسيمة أن حققته قبل أكثر من 20 سنة. فهذا التعيين لما ذكر هذه المرأة قال لا أعرفها، وكذلك ما ذكرها أحد فيما وقفت عليه. أنا أتمنى أن يكون درسنا بحثا، إخوان الطلبة عندهم بحث، طرق بحث وربطا مع علوم الأدوات الحديثة في البحث، يراجعون فإن وجدوا فيفيدوني فأقيده وأقيده أثر رجعي فيما علمته على الكتب السابقة، يعني يبحثوا لعلك تجدوا هذه المرأة. مع أن الحافظ يقول لا أعرفها، لم أقف على من عينها. قالوا كم ترك الأول للآخر. إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني. إيش تريد أن تسعدك؟ قال تريد أن تساعدني. فكانت النساء إذا وقعت المصيبة تقف الواحدة وتقف الثانية بجانبها والثالثة بجانبها، ويصنعن صفا ويساعدن بعضهن بعضا في تلك المقولات النواح. وأصل المساعدة في العربية من الأخذ بالساعد. فإذا أراد أحد قوي أن يساعد أحدا ضعيفا فيعطيه ساعده فيتكئ عليه. فمن ها هنا قيل ساعد يساعد من الأخذ بالساعد الحس، وما يقوم مقامه في الأثر، وما يقوم مقام الأخذ بالساعد. فجاءت امرأة أرادت أن تساعده، وهذه آلة معروفة في الجاهلية، وهذه آلة معروفة في الأحاديث النبوية، وأمر هذه المساعدة وهم بعض الصحابيات بها في أكثر من حديث مشكل ويحتاج لبيان وتفصيل. وقد تعبت في تحريره وتحقيقه في كتابي الذي يقرأ قريبا، قول المؤمنين في المنكرات وبدع الجنائز ودور التأمين، وسأذكره لكم مفصلا إن شاء الله في آخر كتاب الجنائز في حديث رقم 736 من صحيح مسلم، وفيه أن أم عطية أيضا ساعدت امرأة في البكاء، بل قالت بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا منوح، قال ولم يزد بهذه البيعة إلا وسمى ثلث القليل. وهذا أمر يحتاج أن نعرف نوعه وأنواعه وأحكامه والتفريق بين المحمود والمذموم من والذي يصنع هذا في العادة من؟ الذي يصنع هذا في العادة أصحاب الفروق وعلى رأسهم القرافي في كتابه الفروق رحمه الله تعالى. القرافي في الفروق له كلام بديع للغاية، يقول رحمه الله تعالى: والنواح إنما حرم لأنه يقضي نسبة ربي إلى الجور في قضائه والتبرم بأحكام قدره، وتسير في السامعين كلاما يوحي بأن موت هذا الميت لم يكن مصلحة بل مفسد عظيما. يقول بإيجاز، يقول سالم من كيس: وكلامه كل لفظ تضمن ذلك حراما، كان حراما نظما كان أو نثرا، مرسية أو نواحا، نظما أو سجعا. وقد جاء في الحديث التصريح بتحريم النواح. أما كلامه بالحرف وفيه التدقيق والتفصيل في بيان الحلال من الحرام من النياحة، وفيه إضاءة تحتاج توسعة تأتينا في موضع الإحالة السابقة المؤمن إليها في بيان أنواع النياحة. يقول في الفروق في الجزء الثاني صفحة 113-118: والنواح من الكبائر، وصورته أن تقول النائحة لفظا يقتضي فرط جمال الميت وحسنه وكماله وشجاعته وبراعته وأبهته ورئاسته، وتبالغ فيما كان يفعل من إكرام الضيف والضرب بالسيف والذب عن الحريم والجار إلى غير ذلك من صفات الميت التي يقتضي مثلها ألا يموت، فإن بموته تنقطع هذه المصالح ويعد وجود مثل هذا الموقوف بهذه الصفات ويعظم التفجر على فقد مثله، وإن الحكمة كانت تقتضي بقاءه وتطويل عمره لتكثر تلك المصالح في العالم، فمتى كان لفظها مشتملا على هذا كان حراما، وهذا شرط النواح. هو شرط النائحات المستاجرات التي تأتي يؤتى بها مقابلها. قال: وتارة لا تصل إلى هذه الغاية، غير أنها تبعد السلوى عن أهل الميت وتهيج الأسف عليه، فيؤدي ذلك إلى تعذيب نفوسهم وقلة صبرهم وضجرهم، وربما بعثهم ذلك على القنوط وشق الجيوب وضرب الخدود. قال: فهذا أيضا حرام. ثم يقول: ومتى كان لفظ النائحة ليس فيه شيء من ذلك بل ذكر دين الميت وأنه انتقل إلى جزاء أعماله الحسنة ومجاورة أهل السعادة، وأنه أتى عليه ما قضي على عامة الناس، وأن هذا سبيل لا بد منه، وأنه موطن اشترك فيه جميع الخلائق وباب لا بد لكل من دخوله، قال: فهذا ليس الحرام، هذا يلحق بالنياحة. يعني ما كان يصنع الموت الميت كان عند العرب يسمى نياحة، فلا يلزم منه رقم الخلود ولا يلزم منه تسوير الباعث على الصبر. هذه الماحة تفيدنا في وجود النياحة في عصر الصحابة. يقول: فإن زادت على ذلك بأن تأمر أهل الميت بالصبر وتحثهم على طلب الأجر والثواب، وأنهم ينبغي لهم أن يحتسبوا ميتهم في سبيل الله ويعتمدوا في حسن الخلق على الله ونحو ذلك، فهذا مندوب إليه مأمور به. فإذن ما يقال عند الميت وإن أطلق عليه لغة نياحة فإن فإنه على غروب وأطمان، وبعضه شر من بعض، وهنالك نوع مستثنى من الحرمة، هنالك نوع مستثنى من الحرمة. فهذا الكلام الذي يقال هل كان في ذلك يعني في رفض الظهر؟ لكن هذا الاجتماع في عادة الناس يهيجن الأذان ويقلل الصبر، وإن قل الصبر وهالت الأحزان وظهر الخوف حينئذ يقول الشيطان تصرف. متى الشياطين تتصرف على الناس؟ أكثر في أكثر مواقف تصرف الشيطان على الناس شدة فرح أو شدة حزن أو شدة غضب، فحينئذ الشياطين يتصرفون على الناس. وفي تثبيت قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يؤكد ذلك، قال فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، فقال أتريدون أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين؟ أخرجه الله منه مرتين، مرتين تعود على وقال أم تعود على أخرجه الله؟ أخرجه الله مرتين من البيت أم النبي قال ذلك مرتين؟ احتمل هذا واحتمل هذا. طيب شو اللي خرجه مرتين بالإسلام والهجرة؟ خرجه مرتين بالهجرة الأولى والهجرة الثانية؟ إذا كان الأمر كذلك دل هذا على فرض الهجرة، وأن ترك الوطن من أجل الله وإقامة الدين من أسباب عدم تصرف الشياطين، فهذا فضل عظيم للهجرة إذا كان الأمر كذلك. أما أن مرتين تتعلق به قال، أما أن مرتين تتعلق بقالة، فلما سمع ذلك يفصل هذا قريب في أول فصل القائل، ثم نقرأ حديثا آخر وهو حديث سلمان بن زيد وهو حديث متفق عليه. هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسأل فيقول كيف نوجه حديث إن سورة البقرة والعمران تأتيان يوم القيامة غايتان أو في الحديث غمامتان فتظللان صاحبهما، كيف في الصدر الحفظ وكثرة القراءة تجسد هذه الأعراض فتصبح جوهرا فتظلل، ولا يدل هذا على أن القرآن مخلوق، القرآن كلام الله صفة من صفاته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والنبي لا يتعوذ بمخلوق من مخلوق. أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله غير من شر ما خلق. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، مداد الكلمات غير عدد خلقه، الكلمات غير كلمات، أما المداد مخلوق. فالمراد أن سورة البقرة والعمران تأتيان تظللان حافظهما من قرب الشمس، المراد الأجر والثواب والحفظ والقراءة. هل المرأة التي أقبلت من الصعيد كانت مشهورة في النياحة؟ لا، ما نعرف أنها مشهورة وما نعرف أن الإنسان مشهورة، لكن كان هذا دينا عند العرب، فكانت تقول عطية يا رسول الله إذن لي أن أسعدها كما أسعدني وفي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها بالقدوم والاكتفاء بالإنكار في الإسعاد، دلالة على جواز استقبال المؤذن. صحيح، يعني هل كل من جاء أن يؤذن نرفضه؟ نرفض أن تكون في التعزية مراسم وأن يكون لها هيئات نختارها من أنفسنا وأن نكلف الفقير فيطعم الناس ويجلسون عنده وأن ينصب لهم الدواوين وأن يتفاخر الناس بذلك العزاز. فإذا ما جاز لك أن تستقبل فكيف يكون العزاء مشروعا؟ فالوجود النبي ما أنكر عليها إلا صنيعها، ما أنكر عليها أصلا مزيجها. ولذا بعض علماء الوقت يقولون مجرد الزيارة في العزاء ليس ممنوعا، الممنوع الصفات والمخالفات التي لا تنفك عن القلوب. ومنه يعلم أن من مات له ميت فلا يستطيع في بيته أن يستقبل الناس، فلو أنه هيأ نفسه للاستقبال ليس ممنوع. أما الممنوع أن يسمح لهذه الدور تقليعات ومن الواجبات ويعاد الإنسان إن لم يصنعها أو أن تصبح فرضا لازما. ولذا يحسن ويجدر بمن يبتلى بهم أن يخبروا أن هذه الدور لا مصنع، حتى يسقط من عند الناس ايش؟ انها واجب، انها لا بد منها. لكن اصل الاجتماع ليس ممنوع، ولو كان اصل الاجتماع ممنوعا كيف يكون العزاء مشروعا؟ فالعزاء كما اننا نقول ليس خاصا في البيت وانما هو موجود في كل مكان، لا يمنعه من البيت، لكن نمنع ان نحدد في مكان، وان من لم يصنع هذا المكان يكون قد أسم أو قصر، أو كما أننا نمنع أن يفطر في زمان. فالناس يدور عندهم العزاء تطليعات وفي تشوه من أهل الكتاب وأيام محصورة وأشياء معروفة واللي ما جاء ما صنع فهذا يعني قد قصر وأسم، هذا شيء مرفوض من شرع الله. هل ورد الفضيلة لمن مات غريبا؟ نعم، ورد حديث يحسنه الجراح، وكذلك شيخنا الألباني رحمه الله من مات غريبا مات شديدا. وأفادنا حديث الباب بأن الغربة ليست بقرب بالانتقال، يعني الغريب من مات وليس وهو بين أهله هذا غريب، يعني ليس الغريب غريب الدار، من مات وهو ليس بين أهله وذويه هو إيش؟ هو غريب، ولو مكث فترة في البلد التي أقام فيها كما حصل مع أم سلمة، إنسان بأسرته انتقل لبلد وأعمامه وأقاربه وجدته موجودين هذا غريب. إنسان في عمان يعمل مثلا في العقبة، في العقبة هو وزوجه ومات هناك هذا غريب، هذا غريب. يعني ما نفهم الغريب على حسب جواز السفر، ما تتسلل لعقولنا ونفوسنا الشيء المألوف عندنا، نبقى متجردين عن المألوف ونسأل الحديث كالحال التي كانت فيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل المصائب المرور فقط؟ لا، من تصيبه مصيبة، مصيبة في سياق نفي ما تفيد العموم، لكن الذهن لا ينصرف عند ذكر المصيبة أكثر ما أكثر ما ذكر، لكن ليست هي محصورة في الموت. هل الدعاء عند المريض يلزم فقط مرض الموت؟ لا، فرق بين المرض المخوف الذي تقوى فيه الأمارات الوفاة في كثير من الأحكام المعروفة عند الفقهاء. مرض المخوف العلماء يعلمون من طلق أو من ارتد والعياذ بالله، أو من أوصى وعملوا له معاملة، وهذا هو موجود في الفقه. هل يرى الميت روحه ظاهرة؟ نعم، لما تخرج تطول رجالها، ثم بعد هذا لا نعرف شيء، كالسماء آخر ما نعرفه عن السمع الميت وهو ميت وهو في القبر يسمع، يسمع إيش أخر شيء يسمع؟ قرع النعال. بعد هذا ما ندري، بعد قرع النعال ما ندري، ميت في القبر وهو خارج يسمع يسمع. طب إيش يلزم؟ هل يلزم لزوما لا ينفك أن تبقى للروح نور صلة بالبدن حتى يسمع قرع الأنعام؟ هل يلزم؟ قد يسبق العقل اللزوم. يعني إذا أردنا أن نعمل عقلنا فيما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ويكون العقل من وراء العساكر والتساكر، وهذا منهج أهل السنة. منهج أهل السنة النقول هي الجيوش والعقول إيش؟ تابعة للنقول، ولا تكون مساوية ولا تكون. فإذا أنت أردت تقنع واحد قليل يقين قليل فهم، قل لك كيف بيسمع هو ميت في القبر؟ هو قاس الميت اللي أمامه بالحياة البرزخ بالميت في حياة الدنيا، هذا القياس صحيح؟ باطل، العقل يقول باطل. فقد يضطرك بعض الناس لأن توسع في رد هذه الشبهة، تقول يبقى نوع تعلق، ومن هذا النوع تعلق الروح بالبدن قبل أن يفنى وهو في قبر في نوع تعلق، وهذا النوع له أثر، وهذا الأثر أنه يسمع قرع النعام. والأسلم والأهنم أن نسكت وأن نؤمن بالغيب على الوجه الذي ورد في النصوص من غير عمل، من غير عمل، نقول هذا خبر صحيح وهذه خيارة ما نعرفها وما أحد جربها فجاءنا فأخبرنا حتى يقول الله أدركت لما أدركت، من يذهب لا يعود، وهذا خبر وخبر صحيح. فالأصل للعقل أنه العصف في العقل أن يسلم، ولذا من بديل تقريرات شيخ الإسلام عبارات قليلة لكنها عميقة ما يفهمها ولا يعرف بعدها إلا من استسلم للنصوص الشرعية. اسمع ماذا يقول ابن تيمية، يقول الشرع ولى العقل ثم عزله. يعني واحد سلطان، واحد ملك يضع واحد على ولاية، ولما يضع على ولاية يشوش عليه. الشرع ما كلف المجنون، الشرع ولا العقل ثم عزل. شو يعني ثم عزل؟ عبارة أخرى تلطي، يقول في عبارة أخرى يقول الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. يجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الشرع ولا العقل ثم عزل، ما جعل له حكما على من ولاه. إذا بعض الناس هو يتكلم عن الله يريد أن يجعل الله في إيش؟ تحت سيطرة عقله، وهذا جنون. واحد ملحد جاء إلى أبو حنيفة وخليفة وكان ولا له ضيفة في العراق، فوجد أبو حنيفة أن هذا الملحد يريد حتى يؤمن أن يعرف الله وأن يعرف ماهية الله. فأبو حنيفة تغافل لما رأى هكذا هذا هو سوء الحاكم، حفر حفرة يسيرة على شاطئ الإجلة وبدأ ينشغل بالماء، ينقل الماء إلى الحفرة الصغيرة. قال انقطعت، المجهد يقول له انقطعت، شو يعني انقطعت؟ يعني انهزمت، أنا ناظرك، أنا ناظرك وأنت تنشغل بالماء. قال لا، أنا أريد أن أنقل هذا الماء، ماء نهر الإجلة في هذه الحفرة. قال أنت مجنون. قال أنت المجنون. طب شو أنا مجنون؟ أنت المجنون. إذا أنت تقول عمن يريد أن ينقل ماء دجلة في هذه الحفرة مجنون، فما بالك بالذي يريد أن ينقل الله رب العالمين وأن يعرف ماهية الله في عقله؟ أنت المجنون، أنت المجنون. فأفحمه واسكته ورحمه الله. هل يرى الميت روحه؟ لم أفهم قولكم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنفع الوالدين. أنت لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوجد ملك يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام ويقول له إن فلان ابن فلان يسلم عليك. ذكر أبيك على مسامع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الملك دون أبيك، إنه أبوك مذكور وهو ميت، ومن الذي يذكره؟ ملك. وعلم من؟ عن سيد البشر، أليس هذا من اللب؟ أليس في هذا ميزة لأبيك؟ فلذا قالوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة أو على الإطلاق فيها نوع بر بالأب. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.